بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الخطاب لمن؟ أأنتم؟ للمكذبين بالبعث. ومن الأشد خلقا؟ السماء. ما هو الدليل؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بناها، البناء وضع شيء على شيء على جهة الثبوت. رفع سمكها، ما هو السمك؟ الارتفاع. وهذا يدل على ارتفاع عال للسماء. فسواها، ما معنى فسواها؟ عدلها. متساوية في أطرافها، لا ترى فيها خللا ولا فطورا ولا شقوقا ولا عيبا. نعم، سواها، عدلها. وأغطش ليلها، أغطش ليلها، أغطش أي أظلم ليلها، جعل الليل مظلما. وأخرج ضحاها، ما معنى أخرج؟ أنت عبد القادر. أبرزه وجعله واضحا نيرا. والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها؟ جعلها مدحوة، مستوية، معتدلة، قابلة للعيش عليها. وفسرت هذه اللفظة بما بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها. قوله الأرض بعد ذلك، ماذا قيل في البعدية هذه؟ بعد ذلك، قال بعضهم المعنى والأرض مع ذلك دحاها، كقوله عتل بعد ذلك زنيم. فقال بعضهم البعدية على ظاهرها، البعدية على ظاهرها، وأن الدحو كان بعد خلق السماء. والجبال أرساها، ما معنى أرساها يا محمد؟ ما معنى والجبال أرساها؟ أرساها زكريا، أرساها جعلها ثابتة، أي ثبتها، جعلها راسية ثابتة. يقولون رست السفينة، أي استقرت وثبتت في الميناء. والمرسى مكان الرسو ومكان الاستقرار والثبوت. وسيأتي إن شاء الله تعالى في قوله أيان مرساها. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذه الآية آيتان في قراءة في عدد الكوفي ومن معه كما ذكرناه في أول السورة، وهي آية واحدة عند غيرهم. هذا يعني متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى عند البصري، وبعض في العدد البصري وفي من ذكرناه معه هذه آية واحدة. وفي العدد الكوفي ومن ذكرناه معه آيتان، ولهذا تجده في المصحف البصري في رواية أبي عمرو البصري، وهكذا رواية من ذكرنا عددهم هكذا عندهم: متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى، رقم 33 كلها. تقدم هذا في أول السورة. قال الله سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى. طيب، ما الفائدة أو ماذا تستفيد في هذا العدد، العدد الكوفي والبصري؟ يعني في قراءة أبي عمرو إذا جئت تقرأ لا يحسن بك أن تقف عند ولأنعامكم ثم تقول الله أكبر، لأنك ستكون قد ركعت في بعض آية، مثل أن تقول في آية أخرى مثلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله أكبر. يعني تكون قد ركعت في بعض آية. وأما على العدد الآخر فلك أن تكبر، لأنك ركعت في آخر آية وليس في جزء آية. وقوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، ظرف إذا ظرف الفاء تفريعية، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان. فإذا جاءت أي جاء وقتها، جاء وقتها الموعود الذي أخفاه الله عز وجل عن الخلق. فإذا جاءت الطامة الكبرى أي جاء وقتها، والطامة الكبرى من أسماء يوم القيامة، الطامة من طم يطم، إذا على طم الشيء بمعنى علاه، طم يطم متعدي، وسميت طامة لأنها تعلو على كل شيء هائل، تعلو وترتفع على كل شيء هائل، فليس هناك شيء أعلى وأدهى من الطامة من يوم القيامة. الطامة الكبرى طامة أي هائلة، ترتفع على كل المفاجآت. وقولها الكبرى وصف تأكيد أنها طامة وأنها أكبر الطوام التي تطم وتعلو على الناس، وذلك لما فيها من الأهوال ولما فيها من الأحوال ولما فيها من الأمور العظام. فإذا جاءت الطامة الكبرى هي يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى ذلك اليوم يتذكر فيه الإنسان ما سعى. ومما يدل على أن اليوم الآخر أفظع شيء قول الله سبحانه: والساعة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى وأمر، أدهى من كل داهية، وأمر من كل مر، على الكافرين غير يسير. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان ما سعى، معناه أنه سيذكر ما سعى، سيذكره في قلبه وعقله وذهنه ويراه ببصره، سيذكر كل شيء ويرى كل شيء ويستحضر كل شيء في ذاك اليوم، لا يغيب عنه شيء من ذنوبه. اليوم لو قلت لأحدنا: تذكر ما هي الذنوب التي أذنبتها خلال عمرك، ربما يستذكر ويستذكر، يكون قد أذنب ذنوبا كثيرة ولا يستذكر إلا اليسير منها، أذنب آلاف الذنوب بين ذنوب عظيمة وما دون ذلك، ولا يستذكر منها إلا أشياء يسيرة يسيرة. لكن يوم القيامة، لكن يوم القيامة الأمر فيه يختلف، فيتذكر الإنسان كل شيء من صغير وكبير، لأنه يراه مكتوبا بعينيه ويراه حاضرا ماثلا أمامه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. الآيات تقدمت في آخر سورة عما يتساءلون عند قوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فإذا يتذكره، يتذكر ما سعى. قال الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان، وأنى له الذكرى، أي ماذا ينفعه أنه يتذكر؟ ما ينفعه في الدنيا، إذا تذكرت قد ينفعك تذكرك، الذكرى تنفعك، فتقول: يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، يا رب اعف عني، اعف عني. أما في الآخرة ما تنفعك الذكرى، ليست إلا تقريرا عليك. وفي حديث أبي ذر في مسلم في آخر من يدخل الجنة من أهل النار، رجل يقول الله عز وجل: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، اخفوا عنه كبارها. فتمر عليه صغار ذنوبه لا ينكر منها شيئا، وهو خائف وجل مشفق أن تعرض عليه الكبار، أن تعرض عليه الكبار. فيقول الله له: قد غفرتها لك وأبدلت سيئاتك حسنات. فيقول: ربي إن علي ذنوبا لا أراها هاهنا. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في أول الحال، في أول الحال مشفق أن تعرض عليه الذنوب الكبار، وفي آخر الحال لما بدلت الذنوب إلى حسنات يقول بقي يا رب بقي أشياء كثيرة كبيرة ما رأيتها، لأجل أن تبدل حسنات لما أمن أمنه الله. قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى أي ما سعى له من خير أو شر، ما سعى له في الدنيا من خير أو شر، لأن الإنسان يسعى، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فيسعى إلى الخير فيكتب عليه أو يسعى إلى الشر فيكتب عليه، يسعى إلى الخير فيكتب له أو يسعى إلى الشر فيكتب عليه. وبرزت الجحيم لمن يرى، هذه أمور في اليوم الآخر، برزت أي أظهرت، جعلت في براز، يعني مكان ظاهر غير مخفي، غير مخفي، كشف الغطاء عن جهنم، جيء بها معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك يجرونها، وجيء يومئذ بجهنم تحضر، النار تحضر. برزت الجحيم أي أظهرت، يراها لمن يرى، لكل ذي عينين، فالإنس والجن كلهم سيرونها، والملائكة تراها، كل من كان من أهل الرؤية فإنه يرى جهنم، تبرز وتظهر أمامهم وما فيها من أهوال. وهذا وحده عذاب على أهل النار، مجرد رؤيتهم للنار عذاب، فكيف إذا دخلوها؟ فأما من طغى، هذا تفصيل لحال الناس، فأما من طغى أي جاوز حده، طغى، لا تظن أن معنى طغى إنما هو في فرعون وهامان وأمية بن خلف وأمية بن خلف، وإنما الطغيان يتفاوت، كل كافر بالله عز وجل فهو طاغي، كل كافر بالله فهو طاغي، كل مشرك بالله سبحانه فهو طاغي. والجحيم مأواه، والمنافق الاعتقادي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام طاغي، جاوز حده، فالجحيم مأواه. وأما المؤمنون فطغيانهم بحسبه، الموحد طغيانه بحسبه، فيهم في بعضهم طغيان، لكن هذا الطغيان لا يخرج عن الإيمان، وإنما هو من جنس كبائر الذنوب التي تكون تحت المشيئة. فالطغيان قسمان، طغيان كفران، طغيان كفر، هذا هو الخالد في الجحيم، وطغيان معاصي دون الكفر. يطغى على المسلمين، يظلم، يسفك الدماء، يأخذ الأموال، يتكلم في أعراض الناس بغير حق، يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، كذلك يطغى على من تحت ولايته من عمال أو من هو مسؤول عليهم في باب الولايات، يطغى عليهم ويتجبر ويتكبر هذا طغيان. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وكل من رد شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من دين الله فإن عنده من الكبر ومن الطغيان بحسبه، لأن الطغيان معناها المجاوزة، أنه جاوز حده. حدك أن تقبل ما جاءك من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رددته فقد جاوزت حدك فصرت من المتكبرين وعندك نوع طغيان. وآثر الحياة الدنيا، آثر الحياة الدنيا، آثر أي قدم الحياة الدنيا، قدمها على ماذا؟ على الآخرة وعلى ما يرضي الله. آثر الحياة الدنيا، سواء في ذلك آثرها على الآخرة فلم يفعل لآخرته شيئا كحال الكافرين، أم قدم بعض دنياه على بعض دينه فإنه مذموم، مذموم. لكن الذي يخلد في النار هو القسم الأول، الذي يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة صنفان: صنف يقدم الدنيا على الآخرة فالآخرة عنده مؤخرة، مؤخرة لم يعمل لها شيئا وإنما همه الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا آثر الحياة الدنيا فلم يرى شيئا اسمه الآخرة ولم يعملها. والقسم الثاني ينازعه هواه وشيطانه إلى بعض الأشياء من أمور الدنيا، يقدمها على بعض مسائل الدين وبعض أمور الدين. مثال ذلك كأن يؤخر صلاة بسبب عمل دنيا، بسبب عمل دنيا، هذا آثر الدنيا على الآخرة لكنه من القسم الثاني الذي آثر الدنيا على بعض أمور الدين. ولهذا وصف الله عز وجل عباده الرجال بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يلتهون، ما يؤثرون الدنيا على الآخرة. وآثر الحياة الدنيا، حياة دنيا، دنيا، دنيا من الدنو وهو النزول، لأنها نازلة سافلة، حياة البهائم، فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، يؤثرها على الآخرة. قال: فإن الجحيم هي المأوى، الجحيم من أسماء جهنم، هي المأوى أي هي المصير، المكان الذي يأوي إليه سكنه، مصيره، مرجعه، منقلبه، مآله، الجحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه أي خاف من ربه، خاف من ربه، استشعر عظمة ربه وعرف مكانة ربه ومقام ربه، كما قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. خاف مقام ربه، فكان الخوف هذا رادعا له عن معصية الله، ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن اتباع الهوى أي الميل إلى الباطل. فإن الجنة هي المأوى، مأواه هي الجنة، وهذا في أهل التوحيد والإيمان، وهم متفاوتون، فمنهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بعد حساب ولكنه لا يدخل النار، ينجيه الله، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج من النار، يظل فيها ما شاء الله ثم يخرج من النار ويكون مأواه الجنان مع إخوانه الموحدين. فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، ونعوذ بالله من النار ومن كل عمل يقربنا من النار. نكتفي بهذا.